أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الآية 12 فيما ذيلت به الآية من قوله فإن الله غني حميد، بينما في الآية الواردة في سورة النمل والشبيهة بهذه الآية جاء بدل الحميد الكريم، فما هو السر في ذلك؟ هذه الصيغة الغني الحميد مع قطع النظر عن إعرابها وعن كونها مقترنة بالألف واللام أم مجرد عن الألف واللام، وردت في القرآن الكريم في 10 موارد، منها هذا المورد غني حميد. هذا تكرر في 10 آيات من آيات القرآن الكريم، مثلا منها قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ومنها ما جاء في سورة التغابن فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، إلى غير ذلك من الآيات. وورد غني كريم مرة واحدة في القرآن الكريم وهي في سورة النمل، وورد غني حليم مرة واحدة أيضا في سورة النساء. إذن أكثر الموارد هي غني ماذا؟ حميد. بينا الوجه في استعمال كلمة غني هنا، فإن الذي إذا كان الإنسان الشاكر كان شاكرا لنفسه، والإنسان الكافر بأنعم الله عليه كفره، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن، هو الغني المطلق، فلا شكر من شكر يرجع نفعه إليه، ولا ضرر من كفر يرجع ضرره إليه، فإذن هو الغني. أما الحميد صيغة فعيل في اللغة العربية، طارة تستعمل بمعنى الفاعل وأخرى تستعمل بمعنى المفعول. أما استعمالها بمعنى الفاعل فمن قبيل كلمة ظهير، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مساندا ومعينا، فهنا ظهير بمعنى الفاعل. وقد يأتي هذا الوزن بمعنى مفعول كما تقول جريح أي مجروح، فتأتي بمعنى مفعول. في هذه الاستعمالات في القرآن الكريم لكلمة حميد يحتمل الوجهان، أن تكون بمعنى فاعل وأن تكون بمعنى مفعول، أن تكون بمعنى حامد وأن تكون بمعنى محمود. لكن الذي يقرب في مثل هذه الآية فإن الله غني حميد أن يكون المراد أنه كما هو غني في ذاته ولا ينفعه الشكر من شكر ولا يضره كفر من كفر، هو أيضا بذاته محمود لصفات كماله وجلاله، فهو بالذات مستحق للحمد، هو محمود. حمدتوه شكرتموه أم لم تشكروه، هو بذاته محمود لصفاته لجلاله وجماله لكبريائه وعظمته. فكما هو مستغنٍ لأنه فوق حد أن يصله نفع أو يناله ضرر، هو بذاته أيضا محمود. هذا معنى الآية. لكن يبقى السؤال أنه لماذا غير التعبير في سورة النمل؟ نلاحظ أنه في سورة النمل الآية جاءت على لسان من؟ على لسان سليمان، لا على لسان الله سبحانه وتعالى، على لسان سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه أي سليمان مستقرا عنده قال، فإذا القائل هو سليمان، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي. شوف لولا كلمة فإن ربي يمكن أن يقال أن قول سليمان متى انتهى؟ انتهى عند قوله هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، انتهى قول سليمان. والباري سبحانه وتعالى علق على قوله بقوله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لكن هذا الاحتمال مدفوع بقوله فإن ربي غني كريم، وأن هذا كله مستمر إلى الأخير هو من مقول قول سليمان عليه السلام. فإذا في آية النمل هذا الكلام صدر من سليمان النبي على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء. أما في آية لقمان فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، ولقد آتينا، المتكلم هو الله، لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن ذاته أتى بهذين الوصفين الذاتيين ليؤكد استغناءه عن شكر من شكره وعدم تضرره بكفر من كفر بنعمائه، جاء بهاتين الصفتين الذاتيين ذاتيتين، الأولى الغنى والثانية الحميد بمعنى المحمود في ذاته. أما هناك لما كان المتكلم هو سليمان عليه السلام، فمن جهة بين استغناء الله سبحانه وتعالى عن الشكر، فلا ينفعه من شكره ولا يضره من كفر بنعمائه، لكن ذيل ذلك بصفة الكريم، والكريم هنا على ما ذكره علماء التفسير فعيل بمعنى فاعل، وهو الذي يتجاوز عن ذنوب الغير، وهو الذي يصفح المصفح. فيكون ذكرها من ناحية سليمان فيها نوع من التواضع، وهو أنه مهما شكرنا نحن بحاجة نبقى مقصرين، وبحاجة إلى صفح الله سبحانه وتعالى وإلى كرمه. فلكونها من العبد ناسب أن يذكر هذه الصفة، بينما في هذه الآية لكونها من الباري تبارك وتعالى ناسب أن يبين مقامه وعظم شأنه وجلاله وكماله. هذا هو السر باعتقادي القاصر في التفاوت بين هاتين الآيتين اللتين هما متقاربتا المعنى. وبهذا يكون قد تم الكلام في الآية الثانية عشر. آية الثالثة عشر: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في هذه الآية يوجد مجموعة من اللطائف. الأولى أن لقمان الحكيم جمع بين الكمال والتكامل، أما الكمال فقد أفادته الآية السابقة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة وصف كمال. فإذا لقمان الحكيم أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، فآتيناه الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسه. جاءت هذه الآية وعطفت على معنى الآية السابقة، أي وحين جعلناه واعظا ومكملا لغيره، لأن في هذه الآية الثالثة عشر شرع لقمان عليه السلام بوعظه، فأولياء الله تبارك وتعالى ينفقون مما يعطيهم الله سبحانه وتعالى، فالله أنعم عليه بصفة الحكمة فأعطى من حكمته فوعظ. هذه اللطيفة الأولى. فإن علو مرتبة الإنسان تكون بأن يكون كاملا في نفسه ومكملا لغيره، وهاتان الصفتان اجتمعتا في لقمان الحكيم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الآية الشريفة تتكلم عن نصيحة والد لولده، فمن جهة هذا الوالد حكيم، ومن جهة أخرى هذه النصيحة التي يعطيها أولا وبالذات لمن؟ لولده. ونصيحة الوالد لولده ناشئة عن شفقة، ناشئة عن محبة، ناشئة عن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. فهذا يعني أن هذه النصيحة لهذين الأمرين كونها صادرة عن حكيم وكونها من الوالد لولده لا يمكن إلا أن تكون نصيحة مصيبة، نصيحة فيها الصواب فيها الحق. فمن خلال هذه النصيحة يكون هناك خطاب للبشرية جمعاء مع هذه المؤثرات في عملية تبليغ هذه النصيحة، أنها صدرت عن حكيم وأنها صدرت من والد إلى ولده. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. طاهر صوتي رايح باتجاه
معبرته.
أين
محمود في ذاته؟ بأي معنى أن الحمد يتوقف على وجود
المحمود بذاته؟ يعني بمعنى أن ذات الباري سبحانه وتعالى تقتضي الحمد لصفات جلاله وكماله. هو بحد ذاته، ما معنى الحمد؟ أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد هو هذا التمجيد ذاتي لله سبحانه وتعالى، وليس اعتباري مثل تمجيد الملوك وحمد الملوك يكون من قبيل الأمور الاعتبارية، ولذا يأتي فيه النفاق والتمليق وما شابه ذلك. أما تمجيد الباري سبحانه وتعالى ذاتي، هو بحد ذاته مستحق لذلك، حمدناه أم لم نحمده، فهو بهذا المعنى يكون محموداً.